الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول شيخنا مقبل عليه رحمة الله في كتابه أسباب النزول قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو عن أبي عمرو الشيبان عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. الحديث عزاه الحافظ السيوطي في لباب النقول إلى السنة، إلى السنة يحتمل أنه كتاب السنة لابن أبي عاصم أو كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، وهو عند الترمذي بلفظ فنزلت، وكذا عند أبي داود فنزلت، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده. القنوت له عشرة معاني ذكرها الحافظ بن حجر بفتح الباري، منها هذا السكوت. وقال الطبراني رحمه الله في الكبير: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أحمد بن جواس الحنفي قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، قال: كانوا يتكلمون في الصلاة يجيء خادم الرجل إليه وهو في الصلاة فيكلمه في حاجته فنهى عن الكلام. قال أبو عبد الرحمن: الحديث من طريق سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، ولكن الحديث في الشواهد كما ترى، يعني يغني عنه حديث زيد بن أرقم الذي في البخاري، ولكن يتقوى به الذي في البخاري يزداد قوة الذي عند الطبراني من حديث ابن عباس. تنبيه: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء، حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة، وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فيرد علينا، قال: فلما قدمنا فسلمت عليه فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد، يعني السفر، فلماذا لا يرد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فلما سلم قال: إني لم أرد عليك، لم أرد عليك إلا أني كنت بالصلاة، وإن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا بالصلاة. وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم فهاجر إلى المدينة، وهذه الآية: وقوموا لله قانتين مدنية بلا خلاف. فقال قائلون إنما أراد زيد بن أرقم بقوله كان الرجل يكلم أخاه بحاجة للصلاة الإخبار عن جنس الكلام، واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منها والله أعلم. وقال آخرون إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها، ويكون ذلك قد أبيح مرتين وحرم مرتين كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم، والأول أظهر والله أعلم. انتهى، يعني انتهى كلام كثير. أقول والقائل أبو عبد الرحمن الشبوخ من هذه علي رحمة الله، الذي يظهر لي والله أعلم أن الكلام حرم بمكة بالسنة المطهرة كما في حديث ابن مسعود، فلما قدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة صار بعضهم ممن لم يبلغه التحريم يتكلم في الصلاة كما حصل من معاوية بن الحكم السلمي، فنزلت الآية والله أعلم. وإن كنت تريد المزيد في البحث فعليك بنيل الأوطار وفتح الباري، وقد نقلت كلام الحافظ في الفتح في رياض الجنة، كتاب رياض الجنة في الرد على أعداء السنة. هذا جمع من قبل الشيخ مقبل عليه رحمة الله، أن تحريم الكلام بمكة كان بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني بسنة، حيث أنه لما رد على ابن مسعود، وأن تحريم الكلام في الصلاة بالقرآن كان بالمدينة. قال وقوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قال الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسيره حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي علي عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا كانت المرأة تكون مقلاة، قال المقلاة المرأة التي لا يعيش لها ولد، وأصله من القلت أو القلت وهو الهلاك عندها من عمل المعلوم. قال كانت المرأة تكون مقلاة فتتعب على نفسها، إن عاش لها ولد أن تهبده، فلما أجريت بني النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا لا ندع أبناءنا، فأنزل الله تعالى ذكره لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الحديث رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أبو داود وعزاه السيوطي في الباب للنسائي أيضا، وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في موالد الظمآن، ثم وقفت عليه بتفسير النسائي. هذا الذي جاء من الليل الأنصار ومن شابههم يكون مبينا ببقية الأدلة التي لا تخفى في التعامل مع الكفار، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعوهم يعني اليهود والنصارى بين خيارات ثلاثة: إما أن يسلموا، وإما أن يبقوا على كفرهم ويدفعوا الجزية، وإلا القتال. فليس هناك شيء آخر غير هذا. فهناك من استدل بالآية لا إكراه في الدين على جواز الردة وجواز حرية التدين وأن يبقى الإنسان كافرا والعياذ بالله، والآية لا دليل فيها على ذلك، بل هذا الكلام تعطيل لقضية الجهاد من أساسها. لما تقاتله وما يظن له بالكفر؟ ثم ما الفائدة من بعثة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام إذا كان الإنسان ما يظن له بالكفر؟ أي فائدة من إرسال الرسول إذا كان ما يظن له أن يبقى مسلما أو كافرا؟ فهذا كلام باطل مردود، ويصدر من الذين تسممت أفكارهم ومسخت فطرهم. نسأل الله السلامة. فهذا الكافر نقول له لست مكرها على الإسلام، أنت بين خيارات: أسلم أو ادفع الجزية. إن قال لا هذا ولا هذا كان على حاكم المسلمين أن يقاتله. أما أن نقول له لا يلزمك الإسلام ولست ملزما بالجزية ولا أننا سنقاتلك إذا صرت على الكفر، عطلنا هذه المطالبة ثلاثة، عطلناه. هذا كلام باطل. أين ذهبت أدلة الجزية؟ أين ذهبت أدلة يعني هذه الخيارات؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له علي بن أبي طالب عندما ذهب لفتح خيبر: يا رسول الله وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. قال: انفض على رسلك وانزل بساحتهم وادعوهم إلى الإسلام. وقال له: والله لا يهدي الله على يديك رجل واحد خير لك من حمل النعم. وذكر له الخيارات الثلاثة. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه توفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن البراء: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال: نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام. هذه الطريقة معروفة إلى عهد قريب لدى البلاد التي فيها النخل، يقطع العرق من الشجرة من النخلة مثل ما هو ويأتي يعلقه بخيط في المسجد والناس يأكلون، أو في بيته وأولاده يتتبعون، ما رضجت أكلوها، واصل ما رضجت أكلوها. هذا إلى عهد قريب. وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصوفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاء أهل القنو فضربه بعصاه فيسقط البصر. قد عرفنا أن البصر المراد به هذا الذي نسميه نحن المناصف، يعني مناصف النضوج الجاهز للأكل، أو يكون يعني على وشك النضوج. فيسقط البسر والتمر، والتمر ما نضج كله، فيأكل. وكان ناس ممن لا يرغب في الخير، يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف، وبالقنو قد انكسر فيعلقه. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال: لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض أو حياء، يعني ما سيقبله إلا مستحيل من الذي أعطاه إياه أن يقول لما لم يأخذه. فلماذا تعطيه للفقراء والمساكين وأنت تكرهه؟ قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده، يعني يأتي بالتمر الجيد. هذا حديث حسن غريب، وأبو مالك الغفاري اسمه غزوان. الحديث أخرجه ابن ماجه وابن جرير وعزاه الحافظ الكثير في تفسيره لابن أبي حاتم، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم وسكت عليه الذهبي. والمقبل إذا سكت هكذا فمعنى أنه مقر للذهبي والحاكم. قال الحاكم رحمه الله: حدثنا الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال: أنبأنا محمد بن غالب الضبي، ومحمد بن سنان قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسط قال: حدثنا عباد الله بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن ابي امامة بن سهل بن حنيف عن ابيه قال: امر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من جاء بصدقة فجاء رجل من هذا السحر، فقال سفيان: يعني الشيص. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من جاء بهذا؟ وكان لا يجيء احد بشيء الا نسب الى الذي جاء به. فنزلت: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على أولين من التبر أن يؤخذ في الصدقة الجعرور ولون الحبيب. قال الزهري: اللونين من ثمر المدينة، يعني اسمان لنوعين من التمر، وتمر المدينة أكثر من 100 نوع. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحضر قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد والسري بن خزيمة قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا سليمان بن كثير قال: حدثنا الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن لونين من التمر الجعرور ولون الحبيب. قال: وكان ناس يتمنون يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها بالصدقة، فنهوا عن لونين من التمر ونزلت: ولا تلمعوا الخبيث منه تنفقون. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا، ورواية سفيان بن حسين ضعيفة، والبخاري لم يخرج سليمان بن كثير عن الزهري إلا بشواهد المسمعات، والحديث أخرجه الطبراني من حديث سليمان بن كثير عن الزهري به. وأما الحافظ بن حجر فقال في المقدمة: إن البخاري روى لسليمان عن الزهري تعليقا ومتابعة، انتهى. فعلى هذا لا يقال على أنه قد خالف أبا الوليد مسلم بن إبراهيم ومحمد بن كثير فأرسله عن سليمان، فعلى هذا لا يقال هو على شرط البخاري على أنه قد خالف أبا الوليد مسلم بن إبراهيم ومحمد بن كثير. أين رواية أبي الوليد؟ قال رواية الحاكم: أبو الوليد في رواية أبي الحاكم الأخيرة. فعلى هذا لا يقال هو على شرط البخاري على أنه قد خالف أبا الوليد مسلم بن إبراهيم ومحمد بن كثير فأرسل عن سليمان بن كثير كما في سنن البيهقي، وقد تابعه عند الطبراني سفيان بن حسين لكنه ضعيف في الزهري، وكذا تابعه محمد بن أبي حفصة كما في البيهقي والحاكم، وقد خالفه عبد الجليل بن حميد الأحصبي عن الزهري عن ابي امامة ولم يروى عن ابيه كما عند النسائي وابن جرير. وابو امامة الصحابي صغير لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم شيئا، فحكم حديثه انه مرسل كما رسل التابعين كما في الفتح كما في فتح المغيث، لكن الحديث ثابت بمجموع الطرق الاولى والله اعلم. وقد روى النسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد سند علي الذهبي لأنه قد رواه. والبيهقي من حديث عوف بن مالك نحوه، وفيه صالح، وفيه صالح بن أبي علي وهو مستور الحال، يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات. أنه ذكر سببين للنزول، الأول الذي في رواية الترمذي وهو أن أحدهم كان يعلق في المسجد ما تكرهه نفسه، والثاني أن هذا في الصدقة الذي هو جمع الزكاة، أما الأول فكما سمعتم صحيح عشرة مسلم وسكت عنه ذلك. والثاني قال على شرط شيخين، فعارض شيخ مقبل بأنه لا يصح على وصف البخاري، يعني أن بعض رجاله ليسوا رجال البخاري، فكلا الروايتين صحيحة، سواء التي فيها سبب النزول أنهم كان الواحد يأتي بالقلب في المسجد مما تكرهه نفسه، أو الأمر الثاني أنه كان حال جمع الصدقات. خيرا الذي هو الجعرور ولون الحبيب، قال كان الناس يتيممون شرطا، نعم كانوا يتيممون شرط حمالهم فيخرجونها بالصدقة، هذا مطلق الصدقة التي أوجب الله عليه. قال فنهوا عن لونين من التمر نزلت الآية، فلا مانع أن يكون الآية نزلت في هذا وفي هذا. والله أعلم. قال وقوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانوا لا ينطقون لقراباتهم من المشركين، فنزلت ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. الحديث رجاله رجال صحيح، وقد ساقه الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره بسنده من النسائي، وأخرجه الحاكم وقال حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجا ورمز له الحافظ الذهبي له بالترخيص بأنه على شرط الشيخين المراد الترخيص ترخيص المستدرك وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني عن شيخ عبد الله بن محمد بن سعيد بن ابي مريم وهو ضعيف رواه الترمذي والبزار بنحوه ورجاله ثقات الذي يظهر من قوله لا يرضخون لقراباتهم أنهم لا يقبلون منهم أي عذر أو ينظر تفسيرها أتمنى تفسيرها قال رحمه الله قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني محمد بن منهال الضرير وأمية بن بسطام العيشي واللفظ لأمية قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو بن قاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ضربوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقتراها القوم ذلت في أمرها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم ربنا لا الذين من قبلنا؟ قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به؟ قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. يعني قد فعلت كما في الآية الثانية التي الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن جرير والبيهقي في شعب الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا بكير عن سفيان عن آدم عن سليمان مولى خالد قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت. واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. قال: قد فعلت. أخرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم، وقال صحيح الإسناد وابن جرير. وجدت شيئا؟ ارفع صوتك. هل فسر غير المفهوم؟ بمعنى تصدقون؟ والله أعلم. إلى هنا والحمد لله.